قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله فإنك لم تصلي. قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهذا مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة بعد التعليم فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان، كذا قال بعض المالكية. وتعقب بأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال له: أعد صلاتك على غير هذه الكيفية. وأمره له بالإعادة يدل على أن النفي نفي الإجزاء وليس نفي الكمال، ولو كان المراد نفي الكمال لقال له: تعلم الصلاة أو افعل كذا وافعل كذا، ولم يقل له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد احتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ: فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، وهذا تقدم معناه صححه الألباني. وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قالوا: والنقص لا يستلزم الفساد، وإلا لزم في ترك المندوبات لأنها تنتقص بها الصلاة. وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث من أبواب صفة الصلاة عند حديث تحليلها التسليم. إذا نقص شيء من المستحبات لا تذهب الصلاة، لكن إذا نقص شيء من الواجبات وتركت عمدا تبطل الصلاة. فإن نقص شيء من الأركان سواء كان عمدا أو سهوا فإنه يسبب فساد للصلاة. قال: قوله ثلاثا في رواية للبخاري فقال في الثالثة أو في التي بعدها، وفي أخرى له فقال في الثانية أو في الثالثة، ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه. قوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية للبخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فزاد في هذه الرواية ثلاثة أشياء أو شيئين قبل التكبير، وهو الوضوء واستقبال القبلة. وهي في مسلم أيضا كما قال المصنف، وفي رواية للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. والمراد بقوله ثم تشهد الأمر بالشهادتين عقب الوضوء لا التشهد في الصلاة، كذا قال ابن رسلان، وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبا على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبير، ثم إن هذا أمر إرشاد، ولهذا كان هذا الدعاء بعد الوضوء مستحب وليس بواجب. والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود، والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة، وفي رواية للنسائي وأبي داود: ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. وهذه الرواية التي يشير إليها لفظها ليس بهذا اللفظ، وإنما فيه وإن كان مع القرآن وإلا فاحمد الله وكبر وهلل. فقوله يكبر ويحمد الله ويثني عليه ليس المراد أنه يأتي بخطبة بدل الفاتحة أو في وقت الصلاة، لا ليس المراد هذا، وإنما المراد أنه إن لم يستطع أن يقرأ قرآنا فإنه يحمد الله ويكبر ويهلل. وقد تقدم هذا في حديث حسنه العلامة الألباني عن رفاعة بن رافع وعن عبد الله بن أبي أوفى، وهذا يدل على الجواز عند عدم الاستطاعة. وإلا فقد تقدم لنا أنه إن كان عنده شيء من القرآن ولو يسيرا يكتفي به ولا يأتي بالتهليل والتحميد والتكبير. إلا أنه قال للنسائي: يمجده مكان يثني عليه. ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع، وهي تدل على وجوبه، وقد تقدم البحث عن ذلك. وظاهر قوله فكبر في رواية حديث الباب وجوب تكبير الافتتاح، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل أبواب الصلاة صفة الصلاة أي تكبيرة الإحرام تقدم الكلام عليها. قوله ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية أبي داود والنسائي من حديث رفاعة: فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله، هذا عند العجز. وقوله فإن كان مع قرآن لا يلزم أنه الفاتحة فقط، وقد تقدم لنا أن الصحيح أنه ولو لم يكن معه الفاتحة لكن عنده آية أو يحفظ سورة أقصر من الفاتحة، فجاءت الصلاة وليس معه إلا ذاك ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فهل يلجأ إلى التحميد والتكبير والتهليل؟ الجواب لا، يقرأ ما عنده من القرآن لهذا الحديث ولهذه الرواية وهي صحيحة. وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة: ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا حسنه الألباني رحمه الله. ولأحمد بن حبان: ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت. وقد تمسك بحديث الباب: من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. قال: وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. قال: وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. وتقدم أن هذا القول بعيد، وأجيب عنه بهذه الروايات المصرحة بأم القرآن، وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة الفاتحة. ثم قال: قول ثم اركع حتى تطمئن. وفي رواية أحمد وأبي داود: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ركوعك، وهذا حسن. وقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما في رواية لابن ماجة تطمئن، وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهوي في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه، والسراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري، وصحها الألباني في كتاب إرواء الغليل. وهذه من أصرح الأدلة على وجوب الاطمئنان في الأركان في القيام والركوع والسجود والاعتدال وغير ذلك. قال الحافظ: ثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وهذه الرواية ترد مذهب من لم يوجب الطمأنينة، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فيه دليل على وجوب السجود، وهو إجماع، ووجوب الطمأنينة فيه خلافا لأبي حنيفة، ولا والصحيح الذي عليه الجماهير. قوله ثم رفع حتى تطمئن جالسا فيه دلالة على وجوب الرفع والطمأنينة، قال أبو حنيفة: يكفي أدنى رفع، وقال مالك: يكون أقرب إلى الجلوس، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه لا بد من الاطمئنان في الجلوس بعد السجود. قوله ثم سجد حتى تطمئن ساجدا فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه، ولا خلاف في ذلك. وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة، وقعدة الاستراحة الصحيح أنها ليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها، وسواء استدل من حديث المسيء في صلاته أو لا، وإنما هي سنة، وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا. ولكنه قد ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني بلفظ: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أي قبل القيام بعد الركعتين، وهي تصلح للتمسك بها على الوجوب، ولكنه لم يقل به أحد، على أنه قد أشار البخاري إلى أن ذلك وهم، لأنه عقبها بقوله: قال أبو أسامة في الأخير حتى يستوي قائما، ويمكن أن يحمل أن كان محفوظا على الجلوس للتشهد انتهى. يعني هذه الرواية ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يقول البخاري فيها وهم، وعلى صحتها المراد بها حتى تطمئن جالسا للتشهد، وليس جالسا للاستراحة قبل القيام. فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي أسامة وبقوله إن كان محفوظا. قال في البدر المنير: ما معناه؟ وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن راهوي في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير، وكذلك البيهقي من طريق، وزاد أبو داود في حديث رفاعة: فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن وافرش فخذك ثم تشهد. وهذه الرواية حسنها العلامة الألباني، وهي تدل على أن المراد بالاطمئنان في هذا الموضع، وأنه واجب التشهد الأوسط والجلوس له. الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان كما تقدم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، الطمأنينة في الصلاة من أركانها في جميع الأركان. وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، وقد نقله بعضهم عن الجمهور، وقد مر بنا هذا القول وتكرر، أن جماهير أهل العلم يقولون الواجبات هي ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وما لم يذكر في حديث المسيء فليست من الواجبات، وهل هذا القول صحيح؟ فيه نظر، لكن يقال فيه أكثر الواجبات، وما جاء الدليل بوجوبه فيقال به ولو لم يذكر في حديث المسيء في صلاته، فلم يجمع حديث المسيء كل أعمال الصلاة، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما عنده طمأنينة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له هيئة الصلاة ولم يذكر له كل شيء. وسيأتي كلام كثير للشوكاني نقرأه، هذا حاصله أن هناك واجبات ليست في حديث المسيء في صلاته، لكنها ليست كثيرة، فالحصر فيه نظر. والقول أن هذا الحديث كان على سبيل التعليم، فلو أنه ترك الواجبات لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيقال. وهناك أيضا مسائل أخرى، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم تركها لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة لقلنا بعدم وجوب مسائل متفق على وجوبها كما سيأتي. فقولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لا يقال هذا على الإطلاق. قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما وجوب ما ذكر فيه فالتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءة من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط، يعني معناه أنه ذكر له المسائل التي أساء فيها وذكر له مسائل أخرى، لكن هل يلزم أنه يذكر له كل المسائل؟ ما يدريك أن بعض المسائل قد أتى بها هذا الرجل فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت العلماء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في عدم وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم، يعني هذه حجة من يقول وهم الجمهور. ثم قال إلا أن على طالب التحقيق ثلاث وظائف، أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب، يعني لا تقتصر مثلا على رواية أبي هريرة ولا على رواية الصحيحين وتقول ما ذكر في هذه الرواية واجب وما عداه فليس بواجب، لكن اجمع حديث المسيء من جميع الطرق والروايات، فإن جمعت تلك الواجبات كلها وقلت بأن ما فيها هو الواجب وما عداها ليس بواجب يكون الانتقاد عليك أقل، لا أن يقال هذا هو الصواب. وثانيها إذا قام دليلا على أحد الأمرين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به، يعني إذا وجد دليل خارج حديث المسيء فيه وجوب بعض الأعمال هل نقول لم يذكر في حديث المسيء ونرد الحديث؟ الجواب لا، ما لم يعارضه ما هو أقوى، وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به. قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاء صيغة الأمر به في حديث آخر بالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب يحمل صيغة الأمر على الندب ثم ضعفه بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر وليس كذلك، فإن عدم الذكر إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر، فيقدم ما دل على الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها. والوظائف التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمه فيها، فجمعنا من طرق هذا الحديث، الشوكاني يقول في هذا الشرح عند الكلام على مفردات ما تدعو الحاجة إليه وتظهر الاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة، وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه، فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب الشهادتين بعد الوضوء وتكبير الانتقال والتسميع والإقامة وقراءة الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع ومد الظهر وتمكين السجود وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ والتشهد الأوسط والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة. هذه كلها ليست مذكورة في حديث أبي هريرة التي في الصحيحين. وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ، فسيأتي الكلام على ذلك. والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ ابن حجر والنووي: النية والقعود الأخير. حديث المسيء في صلاته في جميع طرقه وألفاظه ليس فيه ذكر الكلام على النية، وليس فيه ذكر أيضا للتشهد الأخير. فهل معناه أن التشهد الأخير ليس بواجب؟ لا، واجب بالإجماع. ومع ذلك لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. إذن فالحصر أن الواجبات ليست إلا التي في حديث المسيء في صلاته فيه نظر، لكن يقال مع جمع الطرق والنظر في جميع الألفاظ فقد شمل أكثر الواجبات. ومن المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، والسلام في آخر الصلاة. وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة. وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافق، بل نقول إن جاءت إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخه كان صارفا لها إلى الندب، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل فالملزوم مثله. وقد قال جماعة من أهل العلم بوجوب صلاة العيد وليست في حديث ضمام بن ثعلبة، وقال بعضهم بوجوب تحية المسجد وليست في حديث ضمام بن ثعلبة، وقال بعضهم بوجوب الوتر بغض النظر عن يكون هذا القول صحيح أو ليس بصحيح. فليست الواجبات من الصلوات ما في حديث ضمام فقط، كما أنه ليس الواجبات المحصورة في حديث أبي هريرة في الصلاة فقط، فما ذكر من الأدلة بعد حديث المسيء في صلاته بنص صريح يدل على الوجوب فيأخذ به، وما كان قبل حديث المسيء في صلاته فالشوكاني يقول يجمع بينه وبين حديث المسيء فيقال هو الاستحباب، وهذا أيضا حتى هذا فيه ما فيه. قال: وإن كان صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة، فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره، فلا ينتهض الاستدلال به على الوجوب، وهذا التفصيل لا بد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيئا منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. وهذا كلام طيب في الرد على من يحصر الواجبات في حديث المسيء. والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قوله تعالى أقيموا الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل، وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده، يعني ينظر إلى كل دليل بحسبه، هل فيه الوجوب، هل هو صريح في الوجوب، هل هناك ما يعارضه. وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء الافتتاح، لماذا؟ لأنها لم تذكر فيه، ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقال، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، والقعود ونحو ذلك. وقد جاءت أدلة ومرت بنا بعض المسائل أن بعض هذه الأفعال واجبة، فلو أخذنا بحديث المسيء فقط وقلنا ما لم يذكر فيه فليس بواجب لرددنا بعض المسائل. قال الحافظ: وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق، وقد قدمنا البعض من ذلك، وللحديث فوائد كثيرة. قال أبو بكر بن العربي، أي في عارضته، فيه 40 مسألة ثم سردها في عارضة الأحوذي. وهنا نقل الحلاق من فتح الباري بعض الفوائد عن الحافظ، منها وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، وفيها أن الشروع في النافلة ملزم، هذا إذا كان المراد بها نافلة، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسائل وتخليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وفيه تكرار السلام ورد السلام، وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد القراءة فيه، وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ، وفي أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة، فيندب في هذا وفي هذا نظر، والصواب ما وجوب ما دلت عليه السنة، وفي تأخير البيان في المجلس للمصلحة، وفي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته، ما قال له أنت أخطأت في الطمأنينة، لا، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وصلى، ثم قال له ارجع وصلى، فهو أخر البيان في نفس المجلس للمصلحة. ما هو الذي أخذناه الليلة؟ نعم، قرأنا روايات حديث المسيء في الصلاة التي جاءت في الصحيح وخارج الصحيح، وبعض المسائل المتعلقة به، وهل كل ما في حديث المسيء واجب، وهل كل ما لم يذكر في حديث المسيء ليس بواجب، هذا ليس على إطلاقه. وأما الشوكاني رحمه الله فهو يعترض الجمهور من وجه ويوافقهم من وجه، يعترضهم أن الحصر ليس بصحيح، ويوافقهم في ماذا؟ في أنه إن كان ما ذكر من الواجبات قبل حديث المسيء فإنه يرجع إلى الاستحباب، وإن كان بعد حديث المسيء فيقال به، لأنه قال هذا يؤدي إلى حصر الشرع وعدم التجدد، ولو قلنا بهذا القول لقلنا بأن الصلوات 5 فقط الواجبات، وليس هناك صلوات أخرى واجبة غير 5 الصلوات التي ذكرت في الأدلة، لأنه كان في مقام التعليم، كما أن هذا في مقام التعليم فذاك أيضا في مقام التعليم، وهم استدلوا بهذا، استدلوا قالوا هذا في مقام التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من الذي قال في هذا الحديث 40 مسألة؟ ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي قال فيه 40 مسألة. عارضة الأحوذي هذه ما هي؟ شرح سنن الترمذي. نعم نعم، هو هذا الجواب، أنه لو قلنا بأنه ليس هناك واجب إلا ما فيه، لا، كما قال الشوكاني لقلنا بتوقف الشريعة ما في تجدد ولا زيادات، لكن هم يقولون هذا في مقام التعليم، قال هذا ما قد أوحى الله إلى نبيه في هذه المسائل الأخرى، ذكرها في أحاديث أخرى.